الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعده، فقد قال الله جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام: والشياطين كل بناء وغواص. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما بسط الله لسليمان عليه السلام من السلطان، حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم مسخرة له على هذا الوجه العظيم وعلى هذا التقسيم: كل بناء وغواص. ومن فوائدها حسن تدبير سليمان عليه السلام، حيث وزع هذا الجند من الشياطين على حسب ما يليق به، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن فوائدها جواز تفخيم الأبنية وتكثيرها، والبناء الذي تبنيه الشياطين لابد أن يكون فخماً محكماً. لكن هل يقال إن هذا كان في شريعة سليمان لأنه ملك يحتاج إلى الأبهة والعظمة وإظهار القوة وإظهار الغنى وإظهار السلطة، أم أنها عامة؟ أما أنها عامة للناس فلا، لهذا جاءت شريعته بذم من يجعل ماله في البناء. وربما يقال إنه يفرق بين الملك السلطان وبين غيره، لأن إظهار الملك السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه لا شك أن ذلك أمر مطلوب، يكون ذلك في بنايات السلطان نفسه، بنايات الحاكم، لأنه لا يبنيها لنفسه، وإنما تبنى من أجل أن يظهر نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه، ولا شك أن هذا أمر مطلوب. قوله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. من فوائد هذه الآيات كمال ملك سليمان عليه السلام وسلطانه وتنظيمه لعمله وعماله، حيث جعل لكل طائفة ما يختص بها من العمل، منهم البناء ومنهم الغواص. ومن تمام سلطانه أن العاصي منهم المتمرد قد صفضه وقرنه، أي بالأغلال، مما يدل على عقوبة هؤلاء المخالفين. وآخرين مقرنين في الأصفاد، هؤلاء هم العتاة والمردة من الجن، فكان سليمان يقرنهم في الأصفاد. من فوائد الآيات جواز التعزير بمثل هذا العمل، أي بالشد وبالغل، ذلك لأن التعزير لا يختص بعقوبة معينة، لأن المقصود به الإصلاح، فأي عقوبة كان بها الإصلاح فهي الواجبة. وإذا أمنت العقوبة أسيء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، فلا بد أن يكون سيف العقوبة دائما مصطفى، وهذا مما تقوم به الأمم وتستقيم به الدول، وتكون العقوبة بالعدل، ولكن تكون غير مأمونة لمن أخطأ وتجاوز وأساء، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، فلا بد أن تكون العقوبة بالعدل قائمة، وأن يكون سيفها دائما مسلطا على رقاب المفسدين والمسيئين. قد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق، وقد يكون بالتغريم المالي وبالتوبيخ أمام الناس. التعزير يقصد به الإصلاح، فأي طريق يقصد به الإصلاح كان به التعزير. من فوائد الآيات أن الله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء بدون أن يحاسبه على اختياره، لكننا نعلم أن سليمان لن يتجرأ على الإعطاء في معصية الله، ولا على الإمساك عما أوجب الله، لأنه نبي من الأنبياء لا يقر على خطأ، وتكون الإباحة له هنا في الأشياء التي يباح له فعلها أو تركها، ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له أن يمسك أو يعطي. من فوائد الآيات أن الله لما ذكر أنه أنعم عليه في هذه الدنيا ربما توهم متوهم أن ذلك العطاء الدنيوي ينقص من ثوابه الأخروي، فهذا الملك العظيم الذي آتاه الله سليمان عليه السلام في الدنيا قد يتوهم متوهم أنه ينقص من ثوابه يوم القيامة، فلما كان ذلك كذلك قطع توهم كل متوهم، فبين أن ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطاه الله إياه في الدنيا، فقال: وإن له عندنا لزلفى لقربى وحسن مآب. والناس يختلفون في القرب من الله تعالى، لقوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وأقربهم من الله دوارا يوم القيامة أقربهم من عبادته في الدنيا، أقرب الناس من الله تبارك وتعالى دوارا يوم القيامة أقربهم من عبادته في الدنيا. فكلما كان الإنسان في الدنيا أقوم بطاعة الله وأقرب إلى الله كان في الآخرة كذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، وكل شيء في هذا الوجود من نية وقول وفعل يرضاه الله تبارك وتعالى فهو عبادة لله رب العالمين. فكل ما أحبه الله ورضيه من الأقوال والأعمال والنيات إنما هو عبادة لرب الأرض والسماوات، والموفق هو الذي يقلب العادة عبادة، والمخذول والذي يحول العبادة إلى عادة. الموفق يحول العادة إلى عبادة. الناس كلهم يأكلون وبالأكل قوام حياتهم ويشربون، والناس أيضا يتناكحون يتناسلون، هذه أمور تأتي بها الكائنات الحية وكل بحسب نوعه. فالناس يأكلون، هذه عادة إذا جاع أكل، ولكن المؤمن الموفق يجعل هذا الأكل عبادة بالنية الصالحة، ينوي بهذا الأكل الذي يأكله أن يتمتع بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه، وأن يتقوى على طلب الرزق الذي يمون به نفسه وأهله من الحلال الصرف في هذه الحياة، وأن يسعى وأن يكد لتحصيل المال ينفق منه على الفقراء ويؤدي منه حق الله تبارك وتعالى عليه، ينوي بالأكل تحصيل القوة على عبادة الله جل وعلا. هذه كلها نيات تقدم بين يدي الأكل والشرب، بل إن النظر إلى هذا الطعام الذي يأكله فلينظر الإنسان إلى طعامه ويتأمل فيه، يجد فيه آيات في اختلاف الطعوم واختلاف الألوان واختلاف الأحجام واختلاف الأشجار، وكله يخرج من الأرض يروى بماء واحد ويغذى بغذاء واحد، وتختلف ألوانه وطعومه وأشكاله وألوانه هذا الاختلاف، وتتباين هذا التباين. من الذي يفعل هذا؟ فالله يأمرنا، والأمر للوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف ولا صارف، فهو على أصله الأمر للوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى طعامك الذي تطعمه وغذائك الذي تتغذى به، مأمورا بأمر الله إياك أن تنظر إليه وأن تتأمل فيه. فهذا من الأمور العادية يتحول إلى عبادة بالنية الصالحة. المخذول تتحول العبادة عنده إلى عادة ويصلي، ولكن صلاته ليس فيها معنى القرب والتخشع والتذلل وفهم معنى الركوع لله جل وعلا، وفهم معنى السجود بوضع أشرف ما في الإنسان ممرغاً في التراب بين يدي الله جل وعلا، مذلة لله وخضوعاً له سبحانه، وإنابة إليه وإقبالاً عليه، يمرغ أنفه وجبهته، أنفه الذي يشمخ به، قال شمخ بأنفه، وأذل أنف فلان لأنه يشمخ به، ويأتي به دليلاً صاغراً يكون على الرغام على التراب لله رب العالمين. فالمخذول لا يفكر في شيء من هذا، ويصلي يقوم ويقعد ويركع ويسجد، ويخرج من الصلاة كما دخلها وربما كان أسوأ، لأن العبادة ضاع معناها وفقد الخشية فيها. فالإنسان كلما كان واعيا مثل هذه الأمور كان له عند الله تبارك وتعالى المقام الكريم. ينبغي أن ينظر الإنسان إلى مآبه ومآله، هل هو حسن أو سيء، حتى إذا كان سيئا سعى في إصلاحه، وإن كان حسنا حمد الله وازداد من فضله. هذه ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.